احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادعو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، وان لا يجعلنا من الاشقياء المحرومين، وان يتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وان يؤمن اوطاننا من كل مكروه وسوء، وان يطرد عنها عوادي الشر وشياطين الانس والجن، وعن ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا واهلينا، ان ربنا على ما شاء قدير. واثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو سألت انت اي انسان، هل انت، يعني سؤال بسيط، انت مؤدب؟ يقول نعم. يعني انت تتحلى بالادب؟ يقول نعم، انا اتحلى بكل الادب. طيب، هل الادب من المنجيات؟ العلماء جزاهم الله عنا خيرا قسموا الادب الى انواع ثلاثة: ادب مع الله سبحانه وتعالى، وادب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وادب مع خلق الله. تعال الاول نتحدث عن يعني ايه ادب مع الله. الادب مع الله قسمه العلماء اقساما ثلاثة، انا اتحدث عن اولها. اول شيء في الادب مع الله ان يصون معاملته مع الله ان يشوبها بنقيصة، وان يصون قلبه ان يلتفت الى غيره، وان يصون ارادته ان تتعلق بما يمقتك رب العباد عليه. تعال من الاول مرة اخرى، يعني ايه ادب مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني ايه اكون متأدب مع رب العباد سبحانه وتعالى؟ الانسان اللي يتصف بالادب مع الله ان يصون المعاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كيف؟ اولا، الله لا ينظر الى صورنا واجسادنا، ولكن ينظر الى قلوبنا واعمالنا. واضرب لك مثال بسيط، نحن كعرب للاسف نقسم الاعمال الى اعمال محترمة واعمال غير محترمة، مع ان كل عمل يؤدي الى اسعاد البشرية هو عمل محترم، بداية من يعني الاخ الكريم والابن العزيز الذي يكنس لنا شوارعنا ويقوم على نظافة مدينتنا. سبحان الله، هذا عمل محترم. بالعكس، هذا الانسان يعني يعمل يعني كل يوم بعمله، يعني يقوم بشعبة من شعب الايمان. سبحان الله، الايمان 64 أو 74 شعبة، ادناها اماطة الاذى عن الطريق، لان اماطة الاذى عن الطريق ايه؟ صدقة. سبحان الله، فانت تميط الاذى عن الطريق، عمله هذا يأخذ عليه اجره في نفس الوقت. نفس القضية عامل الصرف الصحي، بارك الله فيه. تخيل انت لو استيقظ يعني هؤلاء القوم يوما وقالوا والله لن نقوم بهذا العمل، ما الذي يحدث؟ سبحان الله، فيجب ان نشكرهم، ويجب ان نعتبر ان هذا عمل محترم. سبحان الله، ربما يجول في خاطرك وانت تراه هكذا ويكنس الطريق، التراب يأتي على ثيابه، ربما ترى ثيابه رثة، لكن سبحان الله فيها الخير كله. كان الامام الشافعي يقول: علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. سبحان الله، فالقضية ليست ايه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم. طيب، قارن بين هذه الثياب الرثة التي تحوي انسانا فاضلا، يعني سبحان الله يقوم باعظم واجل عمل بان ينظف لنا مدينتنا وشوارعها من اتربتها وقمامتها، وانظر الى اخر يلبس الفاخرة من الثياب ولكنه يقوم بعمل ضد امن الوطن، او ضد راحة الناس، او يعمل عملا حراما. عندما تراه هكذا تقول هذا رجل محترم. بالعكس، فالاحترام في العمل وليس في المنظر. فالله عز وجل ينظر الى النيات. الله لا يحاسبنا على الاعمال هكذا، وانما يحاسب ايه؟ على النية. ونية المرء تسبق عمله، وانما الاعمال بالنيات، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فانت ونيتك، سبحان الله العظيم، انت والنية، فانظر وصحح وجدد نيتك كل يوم مع رب العباد عز وجل. وجدد النية عند بعد انقضاء هذه الايام الفاضلة، الايام الفضيلة في هذا الشهر الفضيل، سبحان الله، قول يا ربي سوف اواظب على الصلوات في المسجد. اكتشفت انت حلاوة الصلوات في المسجد، اكتشفت جمال الصيام، صم بعد ذلك ولو من الاسبوع اثنين وخميس، سبحان الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر دائما ويحافظ على صيام الاثنين والخميس بعد رمضان، ويقول هذان يومان يعرض الله يعرض على الله فيهما عملي، واحب ان يعرض عملي وانا صائم. ايضا الثلاث البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن صام يوما لله تطوعا يعني ابتعد من النار كما يبعد طائر فرخ خرج من بيضته وظل يطير الى ان مات وهو هرم. يعني هكذا الانسان، يعني هؤلاء الذين يكثرون من الصيام هم الذين يشربون من او يدخلون من باب الريان ان شاء الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. تعال الى قضية الادب عند الناس. الناس تقسم الادب ثلاث درجات او ثلاث طبقات او ثلاث مراحل. اهل الدنيا كيف ينظرون الى الادب؟ اكبر الادب عندهم ان يكون يعني يعرف في الشعر، يعرف في الثقافة، يعرف في سبحان الله العظيم في ايه في 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 في, في, في التاريخ. هذا هو الادب عند الناس، يعني او عند عامة الناس، هذا هو يرى الادب هكذا، سبحان الله. لكن اهل الدين عبارة عن عن رياضة النفس وتهذيبها واصلاحها وتوبتها هكذا. لكن اهل الدنيا يعني يقول لك ده رجل اديب، يعني يقول شيء طيب، طالما ان ادب يثري يعني فكرة الانسان ويعلي قيمة الانسان وقيمة وطنه وقيمة بلده وقيمة قومه في غير ما صرف ولا مخيلة، شيء طيب لا يعترض عليه احد. اما اهل الدين فنظرتهم للادب امر اخر، يؤدب جوارحه. الامام الشافعي مرة يعني كان اراد ان يقوم الليل فاستعصت عليه نفسه، فماذا كيف يؤدبه؟ قال فصومتها سنة، يعني بدل ما هو رمضان شهر جعل رمضان 12 شهرا. فبالله عليك هذه النفس لما تجد ان صاحبها يهذبها بهذا التهذيب القوي ويشكمها بهذا اللجام الخطير، لا هل تتمرد عليه يوما؟ فهذا يؤدب يؤدب نفسه. ايضا من ضمن يعني نظرة اهل الدين للادب اللي هو حفظ الحدود، يحفظ الحدود الله ويحفظ الشهوات في ان ان لا يضعها الا في في محبة الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا ادب اهل الدين، ان يؤدب الجوارح، ان يؤدب الشهوات، ان يترك الشهوات. اما اهل الخواص من القوم هذول عندهم عندهم اللي هو يعني الطهارة القلوب، هذا اكبر نوع من الادب. لان انا كل يوم قبل ان اخرج اوضب من هندامي ومن ملابسي واقف امام المرآة، لكن مش زي اهل الدنيا وضعين كل الادب في الفصاحة وفي البلاغة واسمار الملوك تاريخ الناس سبحان الله. لكن خليك انت في اهل الدين، ان تروض النفس، تؤدب الجوارح سبحانه، تحفظ الشهوات في غير في في خليها بس في مرضات الله عز وجل. فبهذا المنطق انت تقارن بين هذا وذاك. ولكن الانسان كلما خرج كل يوم يعدل هندامه. ليه؟ لانه يريد ان يرى الناس منه مظهرا حسنا. طيب الله ينظر الى منظرنا ام ينظر الى قلوبنا؟ لا، ينظر الى قلوبنا. طب الله لما يطلع على القلب ويجد فيه الحسد والحقد والغم والنكد وحب الشر للناس والى اخره، فبالله عليك ماذا تقول؟ لا، انت كن مع اهل الادب الديني، الادب اللي هو بيؤدب جوارحه ويحفظها ويحفظ شهواته سبحان الله العظيم، ويحفظ نفسه ويترك ويترك الشهوات. اما انا لا ادعي ان اقول ان احنا ان نصل الى درجة الخواص من القوم، لكن لا، الناس المؤمنين الصادقين يراعي قلبه ومراعاة منظر الله والاسرار الداخلية، ويحفظ وقته في الا يلتفت الى ايه، الى غير الله سبحانه وتعالى، ويجعل دائما دائما هو حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. اما المقامات يعني الادب مع الله سبحانه وتعالى تقتضي ان ننظر الى الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا انتهينا من ايه، من انواع الادب عند اهل الدنيا، والادب عند ايه، عند اهل الدين. في اهل الدين في عوام وفي خواص. الخواص دول اللي هم دايما مركزين على الايه، على القلب، دايما اصلاح القلب، والقلب هذا سلطان، اذا صلح السلطان صلحت الرعية. يعني القلب هو الذي يعطي امره للعين ان تغض البصر، وعن الاذن ان لا تستمع الا لما يرضي الله، والقدم لا تسير الا الى مكان يرضي الله عز وجل. طيب دي نقلة. ننتقل الى ايه، الى نوع اخر، او يعني قضية اخرى. الله سبحانه وتعالى لما تنظر انت الى كتاب الله سبحانه وتعالى، وتنظر الى ادب الصالحين في كتابه، تجد ان مثلا ان يعني العبد الواحد زي سيدنا عيسى، قال له ربه سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا صنع عيسى؟ سيدنا عيسى: إن كنت قلته فقد علمته. ما كان إيه، ولم يقل إيه، واحد تاني يرد يقول إيه؟ أنا لم أقله، لا أنا لم أقل يا رب، لا بالعكس، هو من باب الأدب قال: إن كنت يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شوف الأدب بتاع سيدنا عيسى، ممكن يقول إيه؟ أنا لم أقل. أنت لما تقول لابنك إيه يا ولد، أنت تقول أنا لم أقل هذا. لكن سيدنا عيسى وهو يخاطب ربه يوم القيامة يخاطب بهذا الأدب العالي: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لم يقل أنا لم أقل، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمته. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأمر. ليه؟ لأن الله يعلم سره سبحان الله، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. لماذا؟ لأن سبحان الله يعني إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى بتفرده بعلم الغيوب: إنك أنت علام الغيوب. ونفى أن يكون قال لهم غير ما أمره به ربه، وهذا هو محض التوحيد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وبعدين وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أنا كنت موجود معهم إلى أن إيه، إلى أن مت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأنت يا رب المنفرد وحدك بعد أن مت وتركتهم، أن اطلعت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم وصفه سبحانه وتعالى بأنه فوق كل شهادة يعني أكبر من هذا، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. يعني هذا أبلغ الأدب، يعني يا ربي أنا لا أتدخل، سبحان الله العظيم. أيضا لو ذهبت إلى أدب آخر في القرآن كأدب الخليل، سيدنا إبراهيم قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل والذي إذا أمرضني، لا لا، هذا أدب، لأن يحفظ الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تعالى لسورة الكهف، رجل كالخضر عليه السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، جي في جانب العيب ماذا قال؟ قال إيه؟ قال: فأردت أن أعيبها. لم يقل فأراد ربك أن يعيبها، لا 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 لا، الله أكبر، فأردت أن أعيبها. وجي في الخير قال إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لو تتبعت مع القرآن، اذهب إلى الصالحين من الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سبحان الله، احنا لا ندري، يعني الشر، يعني جه في الشر بناه للمجهول، وجه في الخير وأم أراد بهم ربهم رشدا. ولذلك سيدنا موسى لما ذهب إلى ماء مدين فارا من فرعون ومن طغيان قومه، وسقى للبنتين وتولى إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولم يقل إيه؟ يا رب اطعمني يا رب اعطيني، لا لا لا، هو بس ينزل فقره بالله والله عز وجل، لان انت لا تحدد على الله، لا تحدد على الله. يقول طب اطعم، طب اذا اطعمك ربما لا يسقيك، واذا اطعمك ربما لم يكسوك، لكن ايه انت لا تحدد، عمم القضيه. رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا يا رب فقير الى الاكسجين في الجو، وفقير الى الصحه، وفقير الى عافيه، وفقير الى ان ابتعد عن المعاصي، وفقير الى الطعام والشراب والملبس والماكل، كل هذا سبحان الله العظيم. حتى لما ترى في ادب ابينا ادم لما قال، لما اكل من الشجره هو وزوجه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش يقول ايه، يا ربي قد قدرت في كتابك وقد قضيت هذا في قضائك انك انني سوف اعصي، لا 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 لا، بالعكس بالعكس، يا ربي انا ارتكبت المعصيه بجهدي وباختياري، فان يعني يا ربي إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نفس سيدنا ايوب، وهذا ادب، كل هذا ادب مع الله، لماذا لا نتادب مع الله؟ قال ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هي القضيه من الذي بيقول ايه بقيتها، يا ربي مسني الضر فعافني، يا ربي مسني الضر فاشفني، لا، وانما قال ايه، قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا رب ان كان من رحمتك ان اظل في هذا الضر فالرحمه انت التي تعلمها، والخير لي انت الذي تعلمه، انا لا اعلم خيرا لنفسي، وانما انا اللي اعلمه ان الضر مسني، ولم يقل اهلكني، ولم يقل انهاني، ولا لا، مسني الضر، رغم انه ايه صار كان مشلول شلل رباعي 17 عاما، ولكن رغم ذلك قال رب اني مسني، مس يعني الضر مسه، مش اهلكه، قضى عليه انتهى. مش واحد مننا شويه انفلونزا بسيطه ولا درجه حراره درجه يشتكي ويجيب الاطباء وينزعج، وفي حاله انزعاج طول حياته يطرق باب الاطباء كانه عايش في مستشفى ومحول بيته يمكن لمستشفى، نسال الله السلام. دي ناس من خوف المرض في مرض، ومن خوف الضعف في ضعف، ومن خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، فانسان عايش مفقر نفسه، يا اخي لما يجي المرض اسع. فسيدنا ايوب رغم كل شده المرض هذه، رب اني مسني الضر. تعال لواحد الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ماذا قال، قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. لم يذكر حادثه الايه الجب، ليه؟ عشان لا يحرج اخوته. ممكن يقول ايه اذ اخرجني من الجب، لا، جاب الحادثه الاخيره التي ليس فيها لاخوته نصيب، انما إذ اخرجه من السجن، اولا ربنا من عليه بايه، اخرجه من الجب، بس الجب مين اللي كان السبب في دخوله فيه؟ اخوته، واخوته موجودين امام، فاراد الا يحرجهم، فمن ادبه قال اذ اخرجني من السجن، وقال وجاء بكم من البدو، لم يقل لهم وجاء بكم من المجاعه، وجاء بكم من انتم لم تجدوا لا اكلا ولا شربا، لكن لا يعني هذا من ايه، من باب الادب، وجاء بكم من البدو، مع انهم جايين ايه من المجاعة ابدا سبحان الله، وهو ايه، وهو اقرب اليه سبحانه وتعالى من في هذا الامر الكبير. قال ايه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ليه اعطى الادب والفتوة والنخوة حجمها، لان السبب في ان اخواتي حقدوا علي هو الشيطان، يعني مش هم سبحان الله، لانه هذا ادب. يعني ممكن يقول ايه، شفتوا عملتوا فيا ايه، وشوفوا ربنا اكرمني ازاي، وبقيت انا الحاكم في مصر، وانا المتحكم في اداره الازمه، وانا اللي في يدي خزائن الارض، وانا حفيظ وعليم وكذا، ابدا ابدا سبحان الله العظيم. بالعكس، بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، يعني السبب في المشكله هو ايه، هو الشيطان. فهذا خلق الرسل والانبياء صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم العجيب ايها الاخوه والاخوات، ان الدين كله ادب، الدين كله. ولذلك يقول الناس، يقول لك ايه يا سيدنا الشيخ، اسالك سؤال، ولا حياء في الدين؟ يا اخي الدين كله حياء، الدين كله حياء، لا حياء في العلم لكن الدين كله حياء. تعال للادب في الدين، اولا ستر العوره اليس من الادب سبحان الله، الوضوء والغسل من الجنابه اليس من الادب، التطهر من الحدثين الاصغر والاكبر اليس من الادب، الا تقف طاهرا بين يدي ربك في الصلاه اليس هذا من الادب سبحان الله العظيم. كان الصحابة يتجملون في الصلاة سبحان الله، يعني عشان يقف بين يدي ربي كما يتجمل عندما يقف بين يدي الملك او الامير سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب نهى أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة سبحان الله، وإنما إيه؟ إنما الإنسان ينظر في الصلاة وهو واقف إلى محل سجوده، وهو راكع إلى أطراف أقدامه، وهو ساجد إلى أرنبة أنفه سبحان الله العظيم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ليه؟ لأن الركوع والسجود حالة انخفاض وذلة، والقرآن لا يقرأ في حالة الانخفاض أبدا أبدا سبحان الله العظيم. فالقرآن كله مليء بالأدب، أكبر أو رأس الأدب كمال التسليم يعني لله سبحانه. ثم إذا نظرت إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كما قال رب العباد عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أدب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورة الأحزاب. هذا أيضا إيه؟ أدب. أيضا أن تصدق بكل ما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تعارض. يقول لك إحنا سيدنا الشيخ الحديث ده صحيح، الحديث ده متفق عليه، الحديث سبحان الله العظيم. لا، لا تذهب إلى الإيه ولا تحكم الشرع على الإيه على العقل سبحان الله. فيجب أن تسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقاد وتذعن، كما وحد الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. توحيد لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحد المرسل سبحانه وتعالى وتوحد متابعة الرسول. فإن اختلفنا في شيء يجب أن لا نحكم إلا رسول الله، ونرضى بحكم رسول الله ولا نرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ الأمر على إيه على وتصديق الخبر على أن تعرضه على قول فلان أو قول علان أو قول المذهب أو قول الطائفة أو قول الجماعة. فإن عندئذ لابد أن تحكم في كل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض أبدا عن أمره وعن خبره، وإنما تسمي كل أمر في إيه أو تضع كل أمر في مكانه. أما موضوع التحميل والتأويل لا، هذا غير وارد أبدا. النوع الثالث من الأدب أن تتأدب مع الخلق. كيف تتأدب في المعاملة معهم؟ فأن تنزلهم مراتبهم في أدب مع الوالدين، في أدب خاص الأب له أدب خاص، الأم لها أدب خاص وأدب أخص، العالم تتأدب مع العالم سبحان الله، ومع السلطان في أدب يليق به سبحان الله، أدب يليق مع مع مع, مع الناس الأجانب، مع الضيف كيف أنك تضيفه سبحان الله العظيم. تتأدب مع أهل بيتك، تتأدب مع الجيران، تتأدب مع الناس. هذا هو الأدب الذي هو من المنجيات. طبعا الدين مليء بالأدب، في أدب الركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة، وأدب الكلام وأدب السكوت وأدب الاستماع وأدب. فالأدب هو عبارة عن عنوان سعادة المرء. رزقنا الله أدبا معه سبحانه، وأدبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدبا مع خلقه، وحشرنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.